أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم الذي فيه نتلقى أسئلتكم ونجيب عن استفساراتكم، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال. هذا وبين يدي الأسئلة والإجابة عنها أتكلم عن بعض أحكام اليتيم، فإن الحاجة ماسة إلى معرفة بعض أحكام اليتامى. من هم اليتامى وما شأنهم ووصية الله بهم وأحكامهم وغير ذلك من الأمور التي تشتمل أحكام اليتامى. اليتيم هو من مات أبوه دون البلوغ، هكذا عرفه جمهور أهل العلم. اليتيم من مات أبوه دون البلوغ، أي لم يبلغ الحلم بعد. فإذا مات الأب وترك أطفالا صغارا لم يبلغوا الحلم بعد فهم اليتامى. أما الذين بلغوا الحلم رجالا كانوا أو نساء ومات أبوهم فلا يسمون يتامى، فاليتيم من مات أبوه دون البلوغ. لقد أوصى الله باليتامى وصية عظيمة، وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وحرم الله حرمات مال اليتيم، فقال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الآية لها سبب نزول، وسببها كما قالت عائشة وغيرها رضي الله عنها، قالت: لما أنزل الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأنزل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق ذلك على أولياء اليتامى فعزلوا طعامهم عن طعامهم، عزلوا طعام اليتامى عن طعام أولاده، وعزلوا مسكنه عن مسكن أولاده. الأول كان فيه اختلاط بين مال اليتيم وبين مال ولي اليتيم، لكن بعد نزول الآيات: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، عزلوا مال اليتامى عن مال أولادهم وطعامهم عن طعامهم، فشق ذلك عليهم جدا. فأنزل الله آية التخفيف في سورة البقرة: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي كل أمر فيه صلاح مال اليتيم فهو الأولى والأولى، كل أمر فيه صلاح وإصلاح لمال اليتيم هو الأولى. استثمر أموال اليتامى ونمها، لا تتركها تأكلها الصدقة. إذا كنت غنيا كما سيأتي، إذا كنت غنيا فلا تأخذ من مال اليتيم شيئا، وإن كنت فقيرا فيجوز لك أن تأخذ منها بالمعروف وبقدر الحاجة كما سيأتي بيان ذلك. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، أي الله يعلم من نيته أن يأكل أموال اليتامى ويأكل منها أكبر قدر ممكن لأنهم يتامى وضعاف، والله يعلم المفسد من المصلح، من الذي يريد اليتامى خيرا ويريد بأموالهم رشدا، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله لشق عليكم، ولو شاء الله لسبب لكم عنة وحرجا، لكن الله سبحانه وتعالى يريد بكم التخفيف. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فبعد نزول هذه الآية خلط أولياء اليتيم مال اليتامى بمال أولاده، لكن مع الحفاظ الشديد على مال اليتيم. قال الله تبارك وتعالى في أول أوائل سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هذه الآية تشدد على أولياء اليتامى أن يأكلوا من أموال اليتامى شيئا بدون حق. وآتوا اليتامى أموالهم، أي إذا بلغوا مبلغ الرجال وآنستم منهم الرشد فأعطوهم حقهم كاملا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم وتجمعوها ثم يكبر اليتيم فلا يجد له مالا، أو يجد أن ماله قل، أو أنه خسر في دنياه وهو كان ضعيف. فيا ولي اليتيم راعي مال اليتامى، راعي مال أولاد ابنك إن كنت جدهم، راعي مال أولاد أخيك إن كنت عمهم، راعي يا ولي اليتيم أموال اليتامى. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما عظيما. ثم قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذه الآية لها سبب نزول أيضا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان ولي اليتيم، كان ولي اليتيمة إذا بلغت اليتيمة وأراد نكاحها فينكحها على ألا مهرا، أو ينقصها من حقها في المهر عن مثيلاتها في المجتمع. فمثلا البنات إذا نكحن في مجتمع اليتيمة نكحن بمئة ألف مثلا، فيأتي ولي اليتيم ينكحها بعشرة فقط أو بخمسة ويقول: أنا وليها، فيجوز أن أنكحها إذا كان غير محرم لها، يعني إن كان جارا لها أو قريبا لها يحل لها زواجه. فكان لا ينصف اليتيمة في مهرها، كان لا ينصف اليتيمة في مهرها ولا صداقها. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي في مهور اليتامى ولن تدفعوا حقهن كاملا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء الأخريات. فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي الأخريات، واتركوا اليتيمة إذا خشيتم ألا تنصفوها في مهرها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذا قليل من كثير من أحكام اليتامى، على أن يكون هناك بإذن الله لقاءات أخرى نفصل فيها بعض أحكام اليتامى الباقية. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم كتابه وسنة رسوله، وإلى الإجابة عن أسئلتكم، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم للسداد في الأقوال والأعمال. تقول امرأة، تقول: زوجي لا يصلي وهو يدعوني إلى الفراش، فهل يجوز لي لكونه لا يصلي أن أمتنع عن فراشه؟ فأقول وبالله التوفيق لا يجوز لك أن تمتنعي عن فراش زوجك حتى لو كان عاصيا لربه، حتى ولو كان عاصيا لربه، فإن هذه معصية سيحاسب هو عليها. أما إن دعاك إلى فراشه فيجب عليك أن تلبي طلبه، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها فأبت باتت والذي في السماء عليها غضبان، وفي رواية: باتت والملائكة تلعنها حتى تصبح. والرجل قيم على امرأته كان طائعا لله أو عاصية، كان طائعا لله أو عاصيا، فمعاصيه على نفسه. لكن لك أن تدعوه وأن تحثيه على الصلاة وأن تخوفيه من عذاب الله. تقولين له: إن ترك الصلاة من أعظم الجرائم. قال صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والنصوص كثيرة في جرم تارك الصلاة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم بعيد قعره شديد حره. هؤلاء أو هذا عذاب تارك الصلاة. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث سمرة ابن جندب قال: فيما رأيت فيما يرى النائم أن رجلا مضجع وعلى رأسه رجل واقف ومعه حجر، فيثلغ بها رأس النائم فيتهدهد الحجر ويثلغ رأس الرجل النائم، فإذا ذهب ليأتي بالحجر لا يرجع إلا وقد التأمت رأسه وكان ورجعت كما كانت، ثم يثلغ رأسه بالحجر فيتهدهده الحجر فيذهب للإتيان بالحجر فلا يرجع إلا وقد التأمت رأسه. فقال: من هذا أو من ما هذان؟ قال: هذا النائم عن الصلوات المكتوبات، هذا الذي أخذ القرآن ثم رفضه والنائم عن الصلوات المكتوبات. فجزاء المتكاسل عن الصلوات الهاجر لها شديد. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل العلم: هم الذين يصلون لكن بعد خروج الوقت، لاهي ساهي، يصلي الظهر بعد المغرب، يفتكر يتذكر صلاة العشاء تاني يوم ولا يبالي بالصلوات. هذا الذي نزل فيه قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل لهم، والويل كلمة تهديد وعذاب شديد، وقيل واد في جهنم. فلك أن تذكري زوجك بهذه النصوص التي تخوف، وبالنصوص أيضا التي ترغب، التي ترغب في الصلاة وتحبب الإنسان فيها. يعني إذا سمعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الإنسان فغسل يديه خرجت كل خطيئة فعلتها يداه، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة فعلها وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة فعلتها رجله أو رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما بينها وبين الصلاة التي تليها، وبين الصلاة التي تليها، وذلك الدهر كله. فإذا أذنب الإنسان ذنبا وأذن عليه الصلاة التي تليها فأحسن الوضوء والخشوع والركوع ثم ذهب وصلى مع الناس تائبا مستغفرا قد غفر الله ما كان. فإذا زلت قدمه مرة أخرى وحضرت الصلاة المكتوبة وأحسن وضوءها وخشوعها وركوعها غفر الله له ما بين الصلاتين، كما قال الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر الصلاة بها تكثير السيئات. قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فعلى المرأة وعلى كل النساء إذا رأت زوجها لا يصلي أو متكاسل فيها أن تنصحه بهذا، وإذا رأى الرجل زوجته لا تصلي أو غير ذلك فلينصحها وليأمرها بالصلاة. لقد مدح الله سبحانه وتعالى إسماعيل بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. وكان يأمر أهله بالصلاة، فأمر الأهل والأولاد بالصلاة أمر لابد منه. أن آمر ابن الصغير كما قال لقمان عليه صلوات الله وسلامه ورحمه الله، قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. كذا ينبغي على الآباء أن يهتموا بأمر الصلاة وبشأنها. يقول: أنا دائما في مشاكل مع زوجتي وهي لا تصلي ولا تقدم طاعة لله، ووالدتي تطلب مني أن أطلقها، ولي ولد وبنت منها، فهل أطيع أمي في تطليقها أو لا أطيعها؟ أطع أمك خاصة في هذه المسألة، أطع أمك في تطليق امرأتك إذا كانت عاصية لله متمردة على أوامره كما ذكرت في السؤال. فإن طاعة الأم هنا واجبة لأنها طاعة في معروف. فامرأة لا تصلي ولا تركعها كما ذكرت، وأنت قلت لا تقدم طاعة لله، وأمك تأمرك أن تفارقها، فأقول أطع أمك، أطع أمك. لكن لو قال رجل: إن أمي تأمرني بفراق امرأتي، وامرأتي صالحة عابدة طيبة، لكن أمي لا تحبها، فنقول: لا، لا تطلقها ولا تطع أمك في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، وليس الطلاق بالمعروف، وليس الطلاق شيئا به معروف إن كانت امرأة صالحة عابدة لله. ففي سؤالك أخي الكريم أطع أمك، بارك الله فيك. يقول: هل الخلع يعد طلاقا؟ هل الخلع يعد طلاقا أو فسخا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم سلفا وخلفا. ولتوضيح المسألة أقول: فرق بين الطلاق والفسخ. فإذا قلنا إن الخلع يعد طلاق، فإذا اختلعت امرأة من زوجها ستحسب طلقة على الرجل، فإذا أراد أن يراجعها ستخصم منه طلقة. كذلك ستعتد عدة المرأة التي هي مطلقة، يعني 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا إذا كان الخلع طلاقة. أما إذا كان الخلع فسخا، فإذا اختلعت امرأة من زوجها لا ينقص عدد الطلقات للرجل إذا أراد أن يراجعها فيما بعد. وكذلك ستعتد بحيضة واحدة ولا تعتد بعدة المطلقة. هذا هو توضيح السؤال. فهل الخلع يعد طلاقا أو فسخا؟ جمهور أهل العلم من السلف والخلف يرون أن الخلع يعد طلاقا، يعد طلاقا، وأن المختلعة تعتد عدة المطلقة 3 قروء، أي 3 حيض. أما بعض المحدثين يختارون أن الخلع يعد فسخا. وفي هذه المسألة في بلادنا يفتى بأن الخلع يعد طلاقا اختيارا لقول جمهور أهل العلم، وأيضا لأن القانون في بلادنا هنا اختار هذا القول، اختار هذا القول. فالآن المختلعة تعتد بثلاث حيض وتحسب طلقة بائنة عليها. نعم، يقول: هناك من لا يكفر اليهود ولا النصارى بزعم أنهم أصحاب أديان سماوية، فما رأي فضيلتكم؟ الذي ضلل اليهود والنصارى وبين ضلالهم هو ربنا سبحانه، ليست مؤسسة من المؤسسات ولا عالم من العلماء. إن الذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هو ربنا تبارك وتعالى. إن الذي قال يا أهل الكتاب لما تكفرون، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، هو الله قائل ذلك، هو الله تبارك وتعالى. والله يقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فاليهود والنصارى لا يعترفون، لا يوحدون الله، لا يقولون لا إله إلا الله، بل يدعون أن عزيرا ابن الله وأن المسيح ابن الله. لا يعترفون أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، بل يقولون هو كاذب، يقولون محمد كذاب. ولا يعترفون أن القرآن كلام الله المنزل، يقولون هو كتاب كذب وأساطير الأولين. فإذا كان هؤلاء شأنهم فكيف نقول أنهم ليسوا بكفار أو أنهم مع المؤمنين؟ يعني إن هذا القول لضلال. بل نحن في صلاتنا في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، من المغضوب عليهم ومن الضالون؟ فقال: المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. بل إن عيسى ابن مريم نفسه، إن عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يتكلم ويتبرأ من هذه العقيدة التي النصارى عليها، أن يدعوا أن عيسى ابن الله أو أن عيسى إله. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذا يقول عيسى صلى الله عليه وسلم. ويقول الله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فكيف بعد هذه النصوص كلها نقول أنهم على صواب أو أنهم أديان سماوية؟ أديان سماوية في أصلها، فأصل اليهودية أصلها دين سماوي لكن حرف وأشركوا بالله بعد. وأصل الدين النصراني دين سماوي، الإنجيل كان كتابا كريما من عند الله لكنه حرف كما أخبرنا الله، وأشركوا في الله فيما بعد. أما اليهودية الآن والنصرانية، الرسول الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وأيضا قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من قائل هذه الآيات؟ ومن أخبرنا بتلك الآيات؟ من القائل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الآيات، من قائل هذه الآيات الكريمات؟ إنه رب العزة تبارك وتعالى. فنصوص كثيرة جدا الذي حكم عليهم بأنهم مغضوب عليهم أو ضلون هو ربنا تبارك وتعالى، وهذا شيء، ومعاملتهم الطيبة شيء آخر. مع ضلالهم في الاعتقاد ومع كفرهم بآيات الله وبنبوة رسولنا وبالقرآن، ومع ذلك أمرنا الله أن نعاملهم معاملة طيبة. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا تحاكم مسلم ويهودي أو نصراني، لا أنصر المسلم على اليهودي والنصراني، بل أنصر الحق حتى لو كان مع اليهودي والنصراني. إذا مرض يهودي أو نصراني فيجوز أن أعوده. إذا كانت عنده مناسبة فرح أو حزن يجوز أن أبارك له فرحه إن كان حلالا، ويجوز أن أواسيه في حزنه. كل ذلك من البر والإحسان إليه. أما أمر الاعتقاد فهم المغضوب عليهم وهم الضالون. نعم. يقول: أقول في حلفي والنبي، والنبي ما فعلت، والنبي لم أفعل، يحلف بالنبي. هذه كلمة تعودت عليها منذ الصغر، فهل أحاسب عليها؟ حاول أخي الكريم أن تضبط لسانك في الحلف، لا تحلف إلا بالله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا تحلف إلا بالله، لا تحلف إلا بالله. وأتى رجل للرسول صلى الله عليه وسلم، رجل يهودي، قال: يا محمد إنكم تشركون. قال: كيف نشرك؟ قال: تقولون ما شاء الله ومحمد، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ومحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. فهنا أيضا في الحلف: لا تحلف إلا بالله. طب إذا حلفت كلمة والنبي، هل عليك اسم؟ إن كانت كلمة تعودت عليها وتجاهد نفسك، تجاهد نفسك لأن تقلع عنها، فلا حرج عليك إن شاء الله، لكن لا تتعمد ذلك. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولا يجوز الحلف إلا بالله، لا بنبي مقرب، ولا لا بنبي مرسل، ولا بملك مقرب. نعم. يقول: هل يجوز وضع الكتب على المصحف؟ وهل يأثم من يفعل ذلك؟ لا يأثم، لكن يكره له ذلك. ذكر بعض أهل العلم أنه يكره أن يضع إنسان الكتب أو شيئا على المصحف، لكن إن وضعت كتب على المصحف هل يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم لذلك. وكذلك يكره وضع المصحف على الأرض. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على وسادة، فأتي بالتوراة فقام ووضع التوراة على الوسادة. فيجب تعظيم كتاب الله، يجب تعظيم كتاب الله المصحف. ولكن إذا وضعت عليه كتب فلا نستطيع القول بالحرمة، لكن القول بالكراهة متجه. نعم. يقول: زوجتي لا تصلي، لي زوجة لا تصلي. لا، هو يقول: زوجتي تصلي وتصوم، ولكنها عند الغضب تسب الدين. يعني هذا الأمر، يقول: فماذا أفعل؟ هذا الأمر شديد، سب الدين والتنقص منه كفر بالله العظيم. فإذا كانت الكلمة خرجت منها عن غضب شديد ولا تعي ما تقول، فلا تأثم لا شك، لكن ينبغي عليها أن تضبط غضبها، تضبط غضبها وأفعالها. أما أن تسب دين الله لغضب ألم بها، هذا الأمر، خاصة وهي تصلي وتصوم. سب الدين أيها الإخوة، وهذا مما يحزن له أشد الحزن، أن تسمع في الشوارع سب الدين، بل من أطفال صغار يسبون دين الله، الدين الذي رضيه الله للعالمين. إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي رضيه، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين الذي أوصى به إبراهيم قبل موته ويعقوب أوصى بنيه به، يأتي أناس لا خلاق لهم ولا دين لهم يسبون دين الله سبحانه بكل سهولة وبكل جرأة، فسب الدين جريمة عظمى. فيقول الرجل ماذا أفعل مع زوجتي التي إذا غضبت سبت الدين؟ ازجرها عن ذلك، ازجرها عن ذلك، فإذا استمرت على سبها للدين ففارقها ولا كرامة، ففارقها ولا كرامة. يقول ما التفسير الذي تنصحون به المبتدئ من طلبة العلم؟ هناك كتب كثيرة في التفاسير، لكن من أيسرها وهي سهلة لعموم الناس وللمبتدئ تفسير ابن كثير ومختصره. هناك من أهل العلم من اختصر تفسير ابن كثير، وهو تفسير طيب سهل العبارة واضحها صحيح أحاديثها. فهناك من أهل العلم كمشايخنا من اختصر تفسير ابن كثير فحذف الأحاديث الضعيفة أو التي يراها ضعيفة، حذف الإسرائيليات إن كانت ثم إسرائيليات، فخرج الكتاب طيبا، مختصرات تفسير ابن كثير مختصرات طيبة، وهو تفسير جيد وعلى منهج أهل السنة والجماعة في الصفات وفي الأقوال وفي نقله للمرويات. يقول إذا طلع الفجر ولم أوتر هل أقضي الوتر في الصباح ركعة أو ركعتين؟ بداية من فاته حزبه من الليل فيجوز له أن يقضيه في النهار، رجل معتاد أن يقوم الليل ثم نام في ليلة النام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، فهل له أو هل يشرع له أن يقضي الأيام أو أن يقضي عفوا الصلوات التي فاتته بالليل؟ نعم، من فاته حزبه بالليل فليقضيه بالنهار. طيب هل يقضي الوتر ركعة أو ركعتين؟ يقضي الوتر ركعة على صفتها، وإن كان من أهل العلم من قال أن الوتر إذا قضي بالنهار شفع أي أصبح شفعا يعني ركعتين، لكن لا دليل قوي على ذلك، بل الشيء يقضى على صفته، فأنت ستقضي الوتر ركعة فصليها ركعة، إن كنت ستقضيها ثلاثا اقضها ثلاثا. نعم، ما حكم قول المصلي لمن بجواره بعد الصلاة حرما فيرد عليه الآخر ويقول جمعا؟ إذا كان بصفة استمرارية وفي كل صلاة وكأنها سنة بعد الصلاة فهذا أمر غير مشروع، وهو أمر يعني جديد لم يفعله الرسول ولا الصحابة، لكن إن كان دعاء عموما أسأل الله لك أن تصلي في الحرم فيرد الآخر اللهم أمين وإياك، أدعية عموما ليست براتبة ولا مستمرة فهذا لا بأس بها، فالدعاء للناس والدعاء لأخي المسلم شيء طيب ومستحب، لكن أن تكون سنة راتبة لازمة بعد السلام أن يصافحه مباشرة وأن يقول له حرما ويرد الآخر جمعا بصفة مستمرة كأنها سنة هذا أمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف الصالح. نعم، يقول هل يجوز العمل في شركات تتعامل في بعض المعاملات في بالبنوك؟ رجل يسأل يقول هل يجوز أن أعمل في شركة هذه الشركة لها بعض المعاملات في البنوك؟ يجوز، عملك حلال، عملك أنت في الشركة طالما العمل الموكول إليك به حلال وطيب فأجرك حلال، وإثم معاملات الشركة على نفسها، لكن عملك أنت حلال. رجل اقترض من زوجته بعض الحلي بالجرامات، هل يردها بالجرامات أو بالنقدا؟ إذا اقترض جرامات فله أو فيجب عليه أن يردها جرامات، وإذا اقترضها مالا نقدا فيردها نقدا. فالسلف والقرض يرد كما اقترض. اقترض رجل من رجل 10 جرامات ذهب عيار 24 أو عيار 21، يردها 10 جرامات عيار 24 أو 21، يردها كما اقترضها. لكن اقترض 10,000 جنيه، اقترض 10,000 جنيه فيردها 10,000. فينظر أنت اقترضتها جرامات أو مبلغ مالي نقدا، فإن كنت اقترضتها جرامات فوجب عليك أن تردها كما اقترضتها جرامات، أما إن كنت اقترضتها كمبلغ مالي أو نقدا فيجب عليك أن تردها كذلك. نعم. يقول: أنا وجدت نقودا في الطريق والآن هي معي، والآن أنا في ضيق ومشقة، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المال وأنتفع به؟ وباختصار أقول: ما حكم اللقطة؟ اللقطة التي تلتقط، رجل وجد مالا في الطريق، ماذا يفعل بهذا المال؟ هل يتصدق به؟ أو هل يدخره حتى يأتي صاحبه؟ أو هل ينفقه هو على نفسه وأولاده؟ قال أهل العلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو: من وجد ضالة فليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. يعني إذا وجدت ضالة غنما كان، أو وجدت مالا أو شيئا ذا قيمة، تعرفها سنة، حولا كاملا هجريا تعرفها بكل شتى أنواع الطرق. فإذا جاء صاحبها وتعرف عليها وأتى بأماراتها فادفعها له، وإن لم يأتي صاحبها ومرت سنة كاملة فيجوز لك أن تنتفع باللقطة انتفاعا شخصيا. يجوز لك بعد السنة أن تنتفع باللقطة انتفاعا شخصيا. لكن هناك بعض الناس إذا وجد لقطة سارع بالتصدق بها، وهذا غلط، لأن صاحب المال لم يأذن لك في هذا، لأن صاحب المال لم يأذن لك في أن تتصدق بماله، بل إذا وجدت لقطة فأمسكها وعرفها، فإذا جاء صاحبها فادفعها له، وإن لم يجئ صاحبها ومرت سنة كاملة فخذها وانتفع بها، فخذها وانتفع بها. هذا إذا كان الشيء الملتقط ذا قيمة، ذا قيمة يرجع إليه وصاحب المال سيسأل عنه. لكن إن كان الشيء الملتقط ليس بذي قيمة ولن يأتي صاحبها ليسأل عنها، فمثلا إذا ضاع من رجل درهم أو ريال أو جنيه، هل هذا الرجل سيعرف اللقطة وصاحبها سيأتي ويسأل عن الجنيه أو الريال؟ هي لقطة ليست ذات قيمة. فيفرق بين اللقطة ذات القيمة واللقطة غير ذات القيمة. إن كانت اللقطة ذات قيمة وسيرجع صاحبها ويسأل عنها وقد تضر صاحبها بفقدها، فهذا يجب كما قلنا تعريفها سنة. أما إذا كانت اللقطة ليست بذات قيمة وهي من الحقارة بشيء كبير، كان يضيع منه شيء بريال أو بجنيه أو بخمسة جنيه أو بمثل هذه الأمور، فلن يتضرر صاحبها كثيرا بفقدها، فيجوز له عند ذلك أن يأخذها ابتداء وينتفع بها لأنها لقطة يسيرة. ففي سؤالنا هنا: الرجل احتاج لهذا المال الملتقط، إن كنت في حاجة شديدة جدا ولم تجد أحدا يقرضك يقرضك فيجوز لك أن تأخذ هذا المال تنتفع به على أنه إذا أتى صاحبها تدفعها له. هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا كتابه وسنة رسوله الأمين. نسأل الله تبارك وتعالى الخير والرشاد والهدى والسداد. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، جلها ودقها، سرها وعلانيتها، كبيرها وصغيرها. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.